الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره. وتكلمنا في اللقاءات الماضية أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لعن على معاصي وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. وذكر الإمام صورا كثيرة من صور أصحاب الذنوب الذين باءوا بلعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر شيء قال فيه: ولعن الراش والمرتشي والرائش، وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء آخر غير هذه. ومسألة الراش والمرتشي معلومة، والعلماء وضعوا ضابط وهو أن يعطي مالا ليأخذ غير حقه، ليأخذ غير حقه. السؤال المشهور بقى اللي الكل بيحلو له الكلام فيه: طيب لو أنه دفع مالا ليأخذ حقه، أيجوز أم لا يجوز؟ الجواب: قضية عين، إياك ثم إياك أن تتعجل وتدفع مالا لتأخذ حقك. ودائما وأبدا حينما نتعامل مع مثل هذه القضايا لابد أن ننظر إلى المآل، بمعنى أن هذا أمر منتشر وهو فساد لا شك، فلا بد من التكاتف لمنع هذا الفساد، أو على أقل تقدير لتقليله. لأن البعض يجد نفسه لو وقف على في هذه المصلحة لمدة 5 دقائق يستكثر هذا، ويبدأ يدفع مال ليتعدل في قضاء أمره وينصرف، ويتعلل بأنه مشغول إلى غير ذلك. طيب هذا الذي فعلته أخذت حق غيرك ولا يحل لك. وأيضا لا بد من النظر إلى المآل، بمعنى ما الذي يترتب على ذلك. والتوسع في الأمور المحظورة لا يأتي من ورائه خير قط. فالأصل أن الإنسان يتحمل مهما حدث، وإذا وجدت هناك تعنتا من بعض العاملين فارتقي إلى رؤسائهم مهما كلفك، لأن السعي لإنهاء الفساد لا شك بيحتاج إلى جهد وإلى عمل شاق. وأولى الناس بمحاربة الفساد من يطلبون العلم الشرعي ومن يدعون إلى الاستقامة على شرع الله عز وجل. يقول الإمام: ومنها، أي من عقوبات الذنوب والمعاصي، ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. طبعا قوله عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من العام الذي قصد به الخصوص، لأن كلمة كل تفيد العموم بمادتها، وكلمة شيء نكرة تفيد أيضا العموم، ومعلوم لدى كل مسلم أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. ومن جملة الأشياء التي لم تدخل فيها في الرحمة إبليس والكفرة أجمعين، فهذا يقال عنه من العام الذي أريد به الخصوص. قال تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا سبيل لهم غيره، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصل بصفات المدعو له بها، والله المستعان. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيح من حديث سمرة ابن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداء أي بعد الفجر: إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. دي صورة من الحياة البرزخية. وقلنا في رسالة أصول التلقي إن الحياة البرزخية المراد بها بعد أن تخرج روح الآدمي حتى فريق في الجنة وفريق في السعير، الفترة الزمنية دي اسمها الحياة البرزخية، منذ أن تخرج الروح من البدن تحدث للإنسان ما أخبر به الشرع، قبر أو لم يقبر، أكلته الطيور، أكلته الأسماك إلى غير ذلك، حرق وذري يقع عليه ما ورد به النص. فهي حياة نواميسها التي تحكم حياتنا الدنيا تختلف عنها في كل شيء. فهذا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبين نوعية العذاب كما ورد في الحديث والألفاظ صريحة، ورجل مضطجع وآخر قائم عليه، القائم هذا معه حجر فيضرب على رأسه فينثلغ أي ينخدش، وبعد ذلك يذهب الحجر بعيدا، فيذهب هذا القائم ويأتي بالحجر، فلما يذهب ويأتي بالحجر يعود الرأس كما كان، وهكذا دواليك. الله عز وجل إخواني لما شرع التشريعات لنسعد في الدارين، والنفس البشرية من خلقها هو أعلم بها، لن تستقيم النفس على الشرع المطهر ولن تستجيب لداعي الله عز وجل إلا بترغيب وبترهيب، لن يستقيم أمرك إلا إذا وقفت على نصوص الوعد والوعيد. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن الآدمي في حالة الصحة والعافية يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يحمله هذا على التقليل من المعاصي وكثرة الطاعات. فإذا جاء وقت السياق ووقت خروج الروح يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. أقول هذا لأن كثير من القوم يهاب أن يقرأ في الفتن والملاحم، ويهاب أن يقرأ في الوعيد وفي وصف النار ووصف عذاب القبر، هذا خطأ. نفسك لن تستقيم على الشرع إلا بمثل هذه الأمور. يقول: فقلت لهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، سبحان الله، للتعجب، ما هذان، أي ما هذا القائم وما هذا المضطجع؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، أي ينام على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، والكلوب قطعة من الحديد معودة يستخدمها الناس في رفع الأشياء، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. تخيل هذا الأمر، معه الكلوب، وطبعا حجم الكلوب لا يعلمه إلا الله، وقوة الألم لا يعلمه إلا الله، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. يبقى الشرشر اللي هو أول شيء الشق اللي هو الفم والمنخر والعين، كل هذا إلى القفا، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأولي، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب. مجرد أن يفرغ من الأيمن وينتقل إلى الأيسر، يفرغ من الأيسر يعود الأيمن كما كان، وهكذا دواليك، ثم يعود إليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أي الفرن، وإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذ هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، فإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاء فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاء فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، فأتينا على روضة معتمة، فإذا فيها كل نور الربيع، وإذا بين ظهراني الروض رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، دوحة الشجرة، لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي أرق فيها. فارتقينا فإذا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر منهم كأقبح ما أن ترى. قال لهم اذهبوا، فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض أي اللبن الخالص، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، المراد بالربابة أي السحابة. قال لي هذا منزلك؟ قال قلت لهما بارك الله فيكما، فضراني فأدخلوا. قال أما الآن؟ فلا وأنت داخلهم. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يتلغ رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. شاهد من هذا أكرمكم الله، كما قلت في أول الكتاب وسأظل أكرر، الهدف من الكتاب كله كما قلنا أن يجعله ربنا سبب نقلل من الذنوب والمعاصي، ده الهدف من الكتاب، وده أصلا سؤال وجهه رجل إلى الإمام ابن القيم. طيب قلنا لكي نستفيد كل واحد فينا يعترف بالعقوبات القدرية التي تقع عليه ويقف على سببه. أيضا في مثل هذا الحديث أصناف وقع عذابها كما حدثنا وسمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر بقى هل يا ترى هذه الذنوب التي سيجيء ذكرها بالتفصيل أنت واقع فيها أم لا؟ واعلم أن الذنوب التي ذكرها ومن أولها رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، المراد من ذلك أي أن هذا الذنب ظل قائما عليه ولم يتب منه حتى مات، ده الأصل. أما إذا فعل الذنب وتاب قبل أن يموت خلاص كأنه لم يفعل الدم، ودي قضية مبتوتة عند أهل السنة والجماعة. طيب الأمر الأول، رجل يأخذ القرآن، المراد بأخذه للقرآن أن يحفظه أو يعلم ما فيه من الحلال والحرام، فيرفض أن يرفض العمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. خد بالك، نصوص الشرع لا تتعارض ويستحيل أن تتعارض لأنها من عند الله. فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وبقول الملك وينام عن الصلاة المكتوبة أن يؤخرها عن وقتها، وليس الترك بالكلية، وهذا لابد أن يفهم طبقا لبقية النصوص. فقوله عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، باتفاق أهل العلم لم يتركوها بالكلية بل أخروها عن وقتها. يبقى كون أنه ينام عن الصلاة المكتوبة بغير عذر ويؤخرها حتى قرب دخول وقت الأخرى، ما هذه صلاة المنافق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الرجل يرقو بالعصر يرقو بالشمس، فإذا أصبحت بين قرني شيطان قال قام فنقرها ولا يذكر الله إلا قليلا، وهذه صلاة المنافق. ونقول هنا وينام عن الصلاة المكتوبة أي يؤخرها بدون عذر وينام بدون داع، قلنا بهذا القول واستدلنا بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف بأنها تأخير عن الوقت، لأن النص الشرعي جاء صريحا صحيحا في حكم من ترك الصلاة بالكلية والإجماع منعقد على كفره. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك إن مسألة الكفر إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام فلا تحتمل إلا الكفر الأكبر، بعكس كفر يكفر كافر كافرون، كل هذا يحتمل الأمرين. أما لفظ الكفر مصدر معرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الكفر الأكبر. وطبعا الإجماع المشهور شقيق بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل علق ثبوت الأخوة على ثلاثة أمور: التوبة والصلاة والزكاة. طيب معلوم كده من أبجديات الشريعة أن الأخوة المراد هنا الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بانتفاء الإيمان، معروف حتى القتل لا ينفي الأخوة. قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه وهي أخوة إيمانية مع أنه قاتل وجعله أخا له مع أنه قتله. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. يبقى الأخوة ثبتت مع وجود القتل. فهنا الرب عز وجل علق ثبوت الأخوة على ثلاثة أمور: التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب هل هذه الأمور مجتمعة أم منفردة؟ الجواب التوبة والصلاة لابد منهما. طب والزكاة لما أخرجتها لورود النص؟ ما احنا بنضر مع الأدل، من أتاه الله مالا ولم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يأخذه بالهزمتين ويقول له أنا مالك أنا كنزك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. النص صريح الدلالة في أن من امتنع من إعطاء الزكاة لا يكفر، بشرط طبعا الإقرار بوجوبه. أما في الصلاة من أخرجها من هذا النص يلزمه الدليل. فمن احتج بحديث عبادة بن الصامت الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات من أتى بهن ولم يترك من الحديث فكان له عهدا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن قال أهل العلم المراد هنا ترك بعض الصلوات، لأن لفظ بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. انتبه هنا الترك مصدر، والألف واللام في الصلاة للاستغراق، أي ترك الصلاة بالكلية، وهذا هو الراجح بل الإجماع منعقد عليه، وهذا الذي تدل عليه بقية نصوص الشريعة. فالشاهد من هنا إخواني وينام عن الصلاة المكتوبة أي يؤخرها عن وقتها بدون عذر. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ضبط الكذب عند أهل العلم الإبلاغ أو الإخبار بغير الحق، ضبط الكذب يعني شيء أخبرت به ولكن على غير الحقيقة، هو ده الكذب، وده عقوبة الكذاب. يظل على هذه العقوبة الله أعلم إلى متى. طب هنا برضو بعض الأمور بتأتي بتثار شبهات ليزعزع عقيدة المسلم في المعتقد. طب رجل مثلا كان كذاب مات مثلا من 20 سنة، ورجل آخر كذاب مات بعده ب20 سنة، والاثنان لم يتوبا، هذا عذابهما؟ نعم. طب هل ينقطع العذاب عند الاثنين في فترة معينة أم الذي عذابه طال ينقطع قبله؟ كل دية أمور تطرح وليس من ورائها شيء إلا زعزعة المعتقد. يبقى احنا نؤمن بعذاب القبر وبأنه حق، متى ينتهي ومتى يرفع ومتى يخفف هذه أمور لم يرد بها نص، ولكن عندنا العقيدة إن القبر له عذاب يبقى نسعى جاهدين أن نقي أنفسنا من عذاب القبر. الكذب الإخبار بغير الحقيقة، ولم يرخص الشارع في الكذب إلا في 3 أمور بضوابط: الصلح بين المتخاصمين، إن عجز عن الصلح إلا بالكذب، ولسه خلصنا. الأمر الثاني عند الحرب خدعة، واخد بالك؟ بعد ذلك بين الرجل وزوجه فيما يتعلق بأمور الدنيا من ناحية العواطف ومشاكل، هذا أكثر من ذلك لا يحل لك، لا يحل لك سواء كان الأمر صغيرا أو كبيرا. فليتق الله أقوام يتساهلون في الكلام وينقلون الكذب، ومن أخطر أنواع الكذب الكذب على الله أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح ومتواتر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعني بالكذب متعمدا أن يذكر حديثا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إقرارا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وينسبه. هذا من أعظم أنواع الكذب. وعلامة الكذاب في أرض المحشر الذي يكذب على الله بنص القرآن: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فعلامة الكذاب على الله في أرض المحشر أسود الوجه، كما قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والكذب على الله من الابتداع في دين الله، لأنه بيكذب على الله يتقرب بالكذب على الله إلى الله. والكذب على الله عز وجل يا أخوانا عبارة عن أنواع، انتبهوا حتى لا تقع في واحدة منها، لأن هنا الرجل يكذب الكذب تبلغ الآفاق. أول حاجة من أنواع الكذب على الله أن يصف الله بما لم يصف الله به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبدأ يأتي بصفات للرب ما وردت في الكتاب ولا السنة. النوع الثاني أن يسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه أو يسميه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث أن يتكلم في شرع الله بغير علم. هذا من أخطر الأمور، كذب على الله، تقول هذا حلال وهذا حرام. طيب أين الدليل؟ مع ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ الناس والناس تعلموا منه والعلم نقل إلينا، علم بأدلته، علم بأدلته. ومن أجل هذا جاء النص القرآني أن القول على الله بغير علم أعظم عند الله من الشرك بالله. ده بنص التنزيل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. والله تعرف الحكم الشرعي كما ينبغي بأدلته، ولك سلف فيما تقول، تكلم تكلم. ومن أجل هذا أحذر نفسي وإياكم، لأن دي بلية في المجتمع، حينما تعرض أمامك مسألة شرعية إياك أن تتعدل وتتكلم بموروثك الثقافي. إياك، وده اللي موجود دلوقتي. خش أنت أي مجتمع، أي مجمع من الناس، واطرح أي مسألة شرعية، لا يستطيع أحد إلا ولابد أن يدلي بدلوه. لازم، دي مسألة معروفة ودي من أخطر شيء. لذلك لما دخل الإمام مالك بن أنس على شيخه وإمامه ربيعة بن عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي ووجده يبكي وارتاع لبكائه، قال ما حدث يا شيخ؟ قال مصيبة، سئل من لا يعلم فأفتى بغير علم وظهر في الإسلام أمر عظيم. قول على الله بغير علم. وعلشان كده تجد الجماعة العلماء الأكابر لما جوهم يضعوا شروطا لمن يسأل فيفتي. مين؟ عشان يفتر الناس. من جملة الشروط قالوا أن يكون على علم تام بمواضع الإجماع في العصور المتقدمة. لازم يبقى الرجل قبل ما يفتي عارف مواضع الإجماع فين، ما هي المسائل المجمع عليها، واخد بالك، سواء في المعتقد سواء في الفقه العملي، عبادات أو معاملات، حتى لا يزل ويفتي مخالفا للإجماع ويبدأ يضل الناس. وطبعا الناس بتميل مع ما تهواه النفس، وممكن الرجل هذا يكون ذو منصب قبل اسمه عدة ألقاب، أو يكون مما يسمع في المسموعات أو المرئيات ويتأثر به الناس، يبدأ يفتي ولم يكن على علم بمواضع الإجماع. أو من أقوى الشروط ومن أوكدها أن يكون على علم بمواضع الإجماع. يبقى مسائل معينة أجمع عليها العلماء ما ينفعش تخالف الإجماع. فالإجماع منعقد بين أهل العلم أن المرأة إذا سطرت وجهها فهي محسنة مستجيبة للشرع، أدت ما استحبه الشرع أو ما أوجبه. ده إجماع. فكون تأتي الفتوى بأن المرأة إذا غطت وجهها آثمة، ده بلية، بلية ما بعدها بلية. يبقى لكي تفتي وتحذر أن تقع في القول على الله بغير علم لابد أن تكون على علم بمواضع الإجماع. أما أنك تفتي وتخالف الإجماع، طيب لعل سائلا يسأل فيقول أوليس من الممكن، ركزوا في السؤال كويس، أوليس من الممكن أن ينعقد إجماع على خلاف الدليل؟ الجواب مستحيل. مستحيل يا أخوان، يعني إجماع انعقد على إن مثلا يعني صلاة الظهر 4 ركعات، قال لك ده أنا عندي دليل إن صلاة الظهر كان 2 ركعات، العمل إيه؟ خدوا بالكم يا رجال، إذا انعقد إجماع ووجدنا أن الدليل على خلاف الإجماع، يبقى ما عندناش غير 2 احتمالات، ما لهمش ثالث. الاحتمال الأول أن الدليل منسوخ، يعني لا يعمل به، خلاص زي بالضبط هنا الصلاة أول ما فرضت كانت 2 ركعات، الصبح 2 ركعات والمغرب 2 ركعات وهكذا، لا المغرب كان 3 أول ما فرض، الظهر والعصر والعشاء والصبح كله 2 ركعات. طيب الإجماع حاليا منعقد على أن الظهر 4 ركعات، طب حديث بقى 2 ركعات ده قال لك منسوخ لا يعمل به، يبقى الاحتمال الأول. أنا يعني بذكر هذه المسائل أرجو من كل أخ يبدأ بقى يفوق ويميز بين عالم السوء وعالم الحق، يعني كفى خداعا، انتبه بقى بين عالم السوء الذي لا يحلو له الفتية إلا في مخالفة الإجماع. الإجماع منعقد سلفا وخلفا على حرمة أكل لحم الكلاب، طب إزاي تكون الفتوى لا مفيش دليل؟ قال لا، هو الإجماع عندك مش دليل ولا إيه؟ عشان كده اللي بينكر حجية الإجماع وأنه مصدر من مصادر التشريع ده راجل مبتدع ضال أحمق لا يعول عليه بل يذكر بكل نقيصة. يبقى مسائل مجمع عليها لا يحلك أن تكون الفتوى على خلاف، فإن فعلت فهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أعظم أنواع الكذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قال أهل العلم علامة الكذاب على الله في أرض المحشر أسود الوجه. يبقى يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه رسوله، يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو يصفه به رسوله، يتكلم في شرع الله بغير علم. احذر احذر، داء الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا يندرج تحت حديث فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. نعم نعم حاضر. ما قلنا حاضر، معلش نسيتها. أخونا بيسأل هل الإجماع قول الجمهور؟ لا يا أخي الفاضل أبدا. وزي برضه يقول لك إيه وذهب الجمهور، مش معناه إجماع، أو يقول لك إيه اتفق الفقهاء، ده مش إجماع. كلمة إجماع أن يذكر العالم وأجمع العلماء، هو ده الإجماع. طيب يبقى قلنا الاحتمال الأول إيه يا مشايخ؟ إن يكون الدليل إيه؟ منسوخ، يعني لا يعمل به، والأمثلة كثيرة. طيب زي مثلا إيه؟ الإجماع منعقد على جواز أن يأكل الإنسان مما مسته النار ولا ينتقض وضوءه، يعني أنا مثلا متوضى هوت وشربت شوية شاي، أو أخونا مثلا كل فرخة مشوية واخد بالك مما مسته النار وقام يصلي، الإجماع منعقد على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، إما الحديث توضأ مما مست النار منسوخ. يبقى إجماع مقابل نص، بنقول النص إيه منسوخ. طب الاحتمال الثاني، النص محكم مش منسوخ، يبقى الذي نقل أن هناك إجماع على خلاف النص المحكم أخطأ في نقل الإجماع، أخطأ. زي إيه؟ علشان كده رجائي تريث والزم غرز العلماء. وهضرب لك مثال واحد بس. الإمام القرطبي وابن كثير في التفسير قال، وأنقل كلام القرطبي في تفسير سورة النساء في آية المحرمات من النساء، قال القرطبي: وقال الليث بن سعد، والليث بن سعد معروف يعني أفقه من مالك بكتير، يعني كان الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، كان معشر، ومرة شيعة رسالة قال: اتق الله يا مالك، بلغني أنك تفتي الناس. أصل دين، دين مش كيمياء ولا إنجليزي ولا بتاع رياضة، دين. فالليث بن سعد بيقول لي: وأجمع العلماء على أن ما يفطر الصائم من لبن المرأة إذا بلغ جوف الطفل يكون تنعقد به المحرمية من الرضاعة. واضح الإجماع؟ تاني قال الليث بن سعد: وأجمع العلماء على أن ما يفطر الصائم من لبن المرأة إذا وصل إلى جوف الطفل تثبت به المحرمية. طب ما الذي يفطر الصائم؟ ها؟ ما فيش، يعني صمت قطرة. القطرة دية الليث بن سعد يقول إذا وصلت إلى جوف الغلام أصبح الولد ده ابن الست دية. القضية أن الليث بن سعد ينقل الإجماع. الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: ولعل الإمام الليث لم يبلغ حديث عائشة وأم سلمة لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. يبقى لما نقل الإجماع على قدر استطاعته، ولكن الحديث إيه؟ لم يصله. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي إجماع يخالف نص، الكلام ده مستحيل، ملوش وجود. طب وجد احتمالين: إما أن يكون النص منسوخا، وإما أن يكون من نقل الإجماع أخطأ في نقل الإجماع، أو لم ينعقد إجماع من أصله. واضح يا مشايخ؟ نحذر من قراءتي ونحن نقرأ في هذا الكتاب أن ينطبق عليك وصف. احذر. إيه الإشكالية حينما تسأل أن تقول لا أعلم؟ إيه الإشكالية؟ تم دي ده كان السلف الصالح يعرض على أحدهم المسألة يحيل السائل إلى غيره حتى ترجع إليه تاني. اسأل غيري، اسأل غيري، لما يروح لآخر واحد يقول ارجع له فلان. ليه؟ من الخوف من أن يتكلم في شرع الله بالعلم أو يفتي الناس بالعلم. تخيل بقى حينما أنت تفتي فتوى وتزل فيها ويسمعك رجل ويترك المكان وسافر بره وظل يعمل بفتواك، خاصة إذا كان مما يتعلق بموضوع الطلاق والنكاح. وأنا في مكان من الأماكن مع بعض إخواننا الصالحين أمثالكم، واحد جاني بيعرض علي سؤال زي أي أخي بيسأل: يا شيخ، قلت نعم. قال لي: ما الحكم الشرعي في رجل أتى امرأته في ضبورها؟ قلت له الجواب كبيرة من الكبائر. طب وبعدين؟ قلت له يتوب إلى ربنا ويستغفر له وانتهى الأمر. قال لي: وانتهى؟ قلت له إيه وانتهى؟ ده اللي احنا نعرفه، ارتكب كبيرة وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة. قال لي: لا. قلت له: خير؟ لعل فيه دليل ما عرفوش. قال لي: ده حصل مشكلة عندنا في القرية، والبنت راحت قالت لابوها، وابوها زعل وعمل جلسة تحقيق وجاب 2 من الشيوخ عشان يفصلوا في القضية. قلت: كويس. قالوا ايه؟ قالوا: تحرم عليه على التأبيد وطلقوها منه. انتوا متخيلين يا رجال؟ قلت له يعني نشدته بالله: أحدث؟ قال لي: والله حصل. قال لي: طيب جبتها منين؟ يعني أنا حتى أركز وعيد، طب منين؟ من قال هذا؟ ما سمعنا أحد قط قال: من أسباب التفريق بين الزوجين أن يأتيها في ضبورها أو يأتيها ويحاد. ما سمعنا بهذا. أفتوا ده شبه وقالوا تحرم على التأبيد وطلقوها ودفعوا 70,000 جنيه ويسيب البلد ويمشي. أنتوا متخيلين يا مشايخ؟ أنتوا متخيلين يا أخوان؟ ومن أجل هذا أنا بنشدكم بالله يا أخوانا انتبهوا لعلماء السوء. انتبهوا لعلماء السوء. البلية العظمى بتكون الفتوى بإجماع. يعني عندنا من أقوى من ينقل الإجماع وموثوق به الإمام ابن المنذر، معروف ابن المنذر نقل إجماع سأسمعك إياه وبعد ذلك انظر إلى الفتاوى حتى تقف على عالم السوء فتحذر وتحذر الناس منه. ابن المنذر بيقول إيه؟ وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن صاحب المال إذا اشترط على من يضارب له مبلغا معينا ثابتا فهو من الربا المحرم. إجماع. يبقى أنا أعطيت مالي لأخي أبي مالك، تقول خذ يا شيخ تجر في الفلوس دي، وشرطي أخذ منك كل شهر 500 جنيه. لا بلاش 500، كل شهر 4% من 100,000 اللي تملك. ابن المنذر بينقل إن ده محرم بالإجماع. فكيف تأتي الفتوى بالحل؟ انتبهوا يا أخوان، انتبهوا حتى نقف على من فعلا يريد أن يقيم الدين ومن يسعى لتدمير الدين. ميز يا أخي ميز، أعطاك ربنا عقلا وإياك ثم إياك أن تنخدع بالألقاب التي قبل الاسم. دين الله بالأدلة وبنقل الإجماعات عن الأئمة الأكابر. شاهد من هذا أكرمكم الله إن الرجل الأول الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب البرزخ بصورة عذاب يعني في غاية الشدة والفظاعة تتناسب مع جرمه، وهو الكذاب بأي نوع من أنواع الكذب. يكذب على الله، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب على العلماء، يكذب على نفسه، يكذب على إخوانه، كل هذا يدخل في الكذب. ولم يرخص في ذلك إلا في 3 أمور كما قلنا: الإصلاح بين الناس إن عجز ولم يجد سبيلا إلا الكذب، بين الرجل وامرأته ده أنا بحبك مش عارف إيه وهو يعني يتمنى تموت الصبح، واخد بالك. الأمر الثالث في الحرب، هذا اللي يرخص فيه، عدا ذلك. علشان كده بيقول ايه ان الـ الاصل في الكلام ان يكون بصدق، ولا تلجأ للكذب الا اذا كانت عندك دليل يجيز لك ذلك. طيب، واما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فانهم الزنا والزواني. اسأل الله ان يحفظنا ويحفظ نساء المسلمين. معشر المسلمين، هذه القضية حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، وجرمها أوضح من شمس النهار، وشؤمها لا يخفى على أحد. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الشرع المطهر لما جاء النص بتحريمها نهى عن قربها، قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا. ومن أجل هذا جاءت الشريعة المطهرة وسدت كل طريق ممكن أن يودي بالرجل أو المرأة إلى الزنا ولو من بعيد، ولو من بعيد، أي طريق ولو من بعيد ممكن أن يودي مرفوض. وأختصر على بعض الطرق التي من الممكن أن تغيب عن البعض، من جملتها حرمة النظر من الجنسين للآخر. حرمة النظر من المرأة إلى الرجل الأجنبي ومن الرجل إلى المرأة الأجنبي، وأشدد غاية التجديد على من تنخدع عاوز تشوف محاضرة للشيخ، واخد بالك، أو بتتعلم على يد شيخ كفيف حرم الله عليه النظر وابتلاه ربنا بفقدان البصر. طب وانت نظرك فين؟ أين نظرك؟ وحديث أفعمويان أنتما صحيح صحيح، حسبك أن الترمذي صحه، وفيه أن الترمذي من حديث أم سلمة وميمونة كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا عبد الله ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. قالت يا رسول أوليس بأعمى؟ قال أفعمويان أنتما؟ ألستما تبصراني؟ ترخيص في الأمور ديت بنفاجأ. يبقى حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كذلك، الذي قال بالجواز يلزمه الدليل. ومن أجل هذا الإنسان ما يدري أين دينك وأين خوفك من الله، يا من تدرس للنساء شرع الله وجها لوجه. جبتهني فين؟ وأين حياؤك أيتها المرأة أرادت أن تحفظ القرآن مثلا أو تجود أو غير ذلك وتروح للشيخ وجها لوجه؟ من الذي أذن لك في ذلك؟ وأين الدليل على هذا؟ يبقى حرمة نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل كحرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، لا فرق بين الأمرين. اللي يفرق يجيب الدليل، وإحنا مع الدليل حيث ضار. ومن استدل بحديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائه حتى تمل، احنا قلنا قبل ذلك وبنكرر يا اخوان مش احنا على بعضنا كده اللي نقرأ الحديث ونستدل منه على الحكم. قال النووي رحمه الله كانت تنظر إلى لعبهم لا إلى شخوصهم، وإذا وقع نظرها على الشخص صرفته في الحال. ثم قال أي النووي والمعتمد عندنا أي عند الشافعية أن النظر المرأة إلى الرجل لا يحل بشهوة ولا بغير شهوة، وهو المعتمد. أيضا يا أخوانا ودي نصيحة بأزديها لإخواني اللي هي صفحات التواصل الاجتماعي، وده أمر مستحدث ويبدأ بقى تداول الأراء وطرح بعض القضايا وممكن يصل الأمر إلى الصور، هذا كله مخالف وعاقبته سوء وخطره معلوم. فقول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا حرم كل وسيلة تؤدي إلى هذه الجريمة النكراء ولو من بعيد. كذلك المحادثات الهاتفية بين الرجل والمرأة الأجنبية أو العكس، وهنا طبعا بيعتريك أمر، مثلا بنت عمك بنت عمتك بنت خالك اللي هو الواقع اللي احنا فيه، لابد ان نفرق بين القرابة وبين المحرمية، دي امر وده امر اخر، والاحكام الشرعية لا تعرف المجاملة. قرابة بينك وبينها تصل الرحم، هذا واجب او مستحب بضوابط. اما كونها اجنبية فكونها من أقاربك لا يحل المحرم أبدا. يا يعني هب أنها ابنة عمك واخد بالك ومتربيين في بيت واحد لا في بس ما فيش بينكم رضاعة ولا أي شيء أجنبية عنه يعني تتجوز. طب أجنبية عاوزين بقى دليل شرعي يجوز لك أن تصافح منين بنت عم عاوزين دليل بقى إلا بنت العم مثلا يعني لأن الإجماع منعقد على حرمة المصافحة ما خالف في ذلك أحد. يبقى مسألة قريبة شيء وأجنبية شيء آخر. المحادثات الهاتفية احضروا إخواني خاصة إذا كنت ممن يتصل به من أجل الفتاوى أرجو أن تكون في منتهى الحزم والصرامة. وإذا كان الأمر خاص مرها أن تحيل السؤال إلى زوجك مثلا أو تسأل غيرك في أمور معينة ما ينبغي أن تسمع والقلب ضعيف. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الشرع المطهر لما حرم الزنا حرم علينا كل شيء يقربنا إلى هذا الأمر. وأما الرجل الذي أتيت عليه يذبح في النهر ويلقي من حجارة فإنه آكل الربا آكل الربا. وثبت عند الترمذي وسنده حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 71 بابا أقلها في الإثم كمن ينكح أمه. أنت متخيل واحد ينكح أمه ما فيش عقل في الدنيا يقبل حتى لو متفلت حتى يا رجل لو ملحد ما يستسيغ ولا يستحسن رجل يقع بأمي. طيب الربا بقى 71 باب 71 طريق أقلها في الإثم كمن يزني بأمه عيادا بالله. وطبعا إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيننا وإياكم على طلب العلم سيأتي التفصيل في الربا في أبواب الفقه بإذن الله. ولكن على كل على وجه الاستعجال إخواننا اللي بيضعوا أموالهم في المؤسسات الربوية ويأخذون نظير هذه المبالغ مبلغا ثابتا كل شهر كل سنة كل ساعة كل أسبوع الإجماع منعقد على أن هذا من الربا المحرم. واعلم رحمك الله في أكل الحرام بالذات لن تقبل لك توبة حتى ترد المال إلى أصحابه. وأيضا بالمناسبة بعض الناس يقول لك خلاص أنا مسلم لكلامك ولكن سأترك المال والفوائد تخلص منها. لا يحل لك. اتق الله ربك والدنيا سويعات وغدا نرحل جميعا إلى الله. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. يعني وجهه أو رؤيته نوع من أنواع العذاب لأهل جهنم. انتبهوا لي كويس. الله سبحانه وتعالى خلق خازن مالك النار على هيئة الهيئة دي من جملة أنواع العذاب لأهل جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم هل ابن المشرك أو بمعنى أدق ابن غير المسلم إن مات قبل أن يبلغ الحلم أين مآله؟ قولين لأهل العلم وقولين معتبرين. القول الأول أنه من أهل الجنة للحديث الذي بين أيدينا. القول الثاني أنه يختبر ويمتحن في أرض المحشر وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال قال: وأما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عز وجل عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة العشاء. تفضل يا شيخ. نعم، يعني أخونا يسأل عن توجيه الحديث. احنا قلنا قولين للعلماء معتبرين معايا، ووجه العلماء هذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلمه الله بحديث الإيه؟ الاختبار، اللي هو حديث الأسود بن سريع: أربعة يحتجون على الله في يوم القيامة، وذكر منهم وأولاد المشركين. والله عز وجل أعلى وأعلم، ورزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.